والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن بينا إشكال المحقق النعيم صلى الله عليه وسلم الزكية على الاعتراض الأول لصاحب الكفاية، الآن نتطرق إلى الجواب عن هذا الإشكال والدفاع عن صاحب الكفاية. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله أن المعلوم بالإجمال مجرد أن تكون له علامة وتميز هذا لا يمنع من انحلال العلم الإجمالي مطلقا وفي جميع الحالات، وإنما يمنع من انحلال العلم الإجمالي إذا لم يكن بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر. المعلوم بالإجمال إذا لم يكن بنفسه مردد بين الأقل والأكثر حينئذ إذا كان له علامة وتميز فهذا يمنع من انحلال العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي غير منحل إذا كان المعلوم بالإجمال له تميز وله علامة. وأما إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال هو أساسا مردد بين الأقل والأكثر، كان مرددا بين الأقل والأكثر، يقول حينئذ هذا لا يمنع من الانحلال، بل ينحل العلم الإجمالي بالعثور على ماذا؟ على مقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمالي عليه. إذا عثر المكلف وعلم تفصيلا بمقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه ينحل العلم الإجمالي قهرا. هذا الكلام إنما يتم يقول إذا لم يكن المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر، إذا لم يكن مردد أصلا المعلوم بالإجمال وكان له علام وتميز حقيقي واقعي، حينئذ هذا لا يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على حال. ويمثل لذلك بما إذا علمنا إجمالا بوجود إناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل والأكثر، علمنا بوجود نجس لضمن هذه الآنية المرددة بين الأقل والأكثر، وعلمنا أيضا بنجاسة إناء زيد المعلوم وجوده فيها في هذه الآنية المرددة بين الأقل والأكثر. يقول إذا علمنا هنا في هذه الحالة بعد ذلك تفصيلا بالفحص بالمتابعة علمنا بنجاسة إناء معين من هذه الآنية مرددة بين الأقل والأكثر، إذا علمنا بنجاسة إناء معين من هذه الآنية من دون فرق أن نعلم بنجاسته وجدانا أو تعبدا بينهم، لكن علمنا بنجاسة إناء معين من دون إحراز العنوان به، يعني من دون إحراز ماذا؟ أنه إناء زيد، وإنما علمنا بنجاسة إناء معين من هذه الآنية. حينئذ يقول لا موجب للانحلال الإجمالي هنا. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال ليس مرددا بين الأقل والأكثر، المعلوم بالإجمال هو إناء نجاسة إناء في ضمن هذه الآنية الكثيرة، وعلمنا بنجاسة إناء زيد في هذه الآنية وهو ليس مردد بين الأقل والأكثر، هذا هو المعلوم بالإجماع. يقول لا موجب لانحلال هذا العلم، لا موجب لانحلال هذا العلم، يعني العلم بوجوده ناع، بوجوده ناء زيد، علمنا بنجاسة ناء زيد والموجود في ضمن هذه الآنية، هذا هو العلم الإجمالي الموجود عندنا. المعلوم بالإجمال ليس هو مطلق النجاسة، وإنما النجاسة المعنونة بأنها شنو؟ ناء في ناء زيد. هنا يقول كلامه يتم كلام المحقق الناهيني، لماذا؟ لأننا إذا عثرنا بالفحص على نجاسة إناء معين لا بذاك العنوان، لا بعنوان أنه إناء زيد، لا ينحل العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي بوجود إناء نجس لزيد في ضمن الآنية يبقى على حاله. وليمنع هذا من ماذا؟ من إجراء الأصل في باقي الأطراف، لأن العلم الإجمالي منجز، مجرد العثور على ماذا؟ على إناء معين، عثور على يعني مجرد العثور على إناء نجس في ضمن هذه الآنية موجودة، هذا لا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي الذي يكون لمعلومه بحسب الفارق تميز وعنوان خاص، وهو كونه إناء شنو؟ إناء زيد. والسر في هذا أن المعلوم بالتفصيل ليس معنونا بذلك العنوان، يعني المعلوم بالإجمال غير المعلوم بالتفصيل. المعلوم بالإجمال هو نجاسة إناء زيد، بينما المعلوم بالتفصيل هو نجاسة إناء، لا نجاسة إناء بعنوان أنه إناء ماذا؟ إناء زيد. يقول هذا لا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي. في هذه الحالة يتم كلامه. وأما إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال هو بنفسه كان مرددا بين الأقل والأكثر، هو مردد بين الأقل والأكثر، ويطبق هذا على محل الكلام. قل في محل الكلام المعلوم بالإجمال هو مردد بين الأقل والأكثر، في محل كلامنا ما نعلمه إجمالا شنو هو؟ هو وجود أحكام إلزامية في ضمن الكتب التي وصلت إلينا، أو في ضمن الكتب المعتبرة، في ضمن الكتب التي وصلت إلينا نعلم بوجود أحكام إلزامية في ضمن هذه الكتب الواصلة إلينا. هذا المعلوم بالإجمال نفسه هو مردد بين الأقل والأكثر، نحن لا نعلم عدد ماذا؟ عدد هذه الأحكام الإلزامية الموجودة في ضمن الكتب الواصلة إلينا، وإنما هي مرددة بين الأكثر وبين ماذا؟ وبين الأقل. فإذا كان المعلوم بالإجمال بنفسه مردد بين الأقل والأكثر، يقول هذا يكون العثور والعلم التفصيلي بالأحكام اللي هي تشكل قدر متيقن، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي، يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي حينئذ ينحل. صحيح أنت تعلم بماذا؟ تعلم بوجود أحكام شرعية في ضمن الكتب الواصلة إلينا، في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا، هذا صحيح، لكن هذا مردد بين الأقل والأكثر. قهرنا إذا الفقيه فحص وعثر على جملة من الأحكام الإلزامية لا تقل عن عدد المعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي، فينحل العلم الإجمالي حينئذ، ويكون الشك في سائر الموارد شكا بدويا ولا يكون شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، وإنما يكون شكا بدويا بلا إشكال ولا محالة، يكون شكا بدويا فيمكن الرجوع إلى الوراء، وحينئذ يتم كلام صاحب الكفاية، يعني يتم الاعتراف. هذا اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الجواب عن الإشكال يعني يمكن على ضوء ما بيناه في مقام شرح كلام المحقق النهائيني قدس الله نفسه، يظهر أن هذا الاعتراض لا يرد عليه، وذلك لأن المحقق النهائيني هو أساسا يفترض أن المعلوم بالإجمال مردد بين الأقل والأكثر، ويفترض ذلك، هو لا يعني لا يريد أن يثبت ما يقوله في حالة ما إذا كان المعلوم بالإجمال غير مردد بين الأقل والأكثر، كما في مثالنا زيد الذي ذكره. لا، هو يدعي ما يقوله، يدعي المطلب الذي يقوله فيما إذا كان المعلوم بالإجمال مردد بين الأقل والأكثر، ويدعي في هذا، لكنه يقول على ضوء ما تقدم لأن هذا التردد وهذا الشك والتردد بين الأقل والأكثر فيما إذا كان المعلوم بالإجمال له علامة وتميز، يقول أن هذا التردد متأخر عن مرتبة ماذا؟ عن مرتبة العلم، عن مرتبة العلم. ليس هذا التردد بين الأقل والأكثر موجود من أول الأمر كما ينص على ذلك. يقول لو كان التردد موجود من أول الأمر، هذا يدخل في الحالة الأولى اللي هو قال بأنه هنا ينحل العلم الإجمالي بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال، لكن يقول عندما يكون المعلوم بالإجمال له علامة وتميز ويعلم بحرمة البيض من الغنم الموجودة في هذا القطيع، لأن البيض من الغنم موطوة إنسان، في عند حدوث هذا العلم ما تردد، في مرتبة العلم ما تردد، ويعلم قطعا بأن جميع البيض الموجودة في هذا القطيع هي موطوة ماذا؟ موطوة، ما تردد في هذا، وإنما التردد والإجمال يكون بعد ذلك في مرحلة في مرتبة متأخرة. لماذا؟ لأنه الشك والتردد بين الأقل والأكثر يكون في موضوع ما علمه، في موضوع القضية المتيقنة، ويتيقن بحرمة البيض من الغنم الموجودة في هذا الحيوان، حينئذ يقول أن هذه البيضة نماذج، هل هي عشرة أو ماذا؟ أو عشرون. هكذا يدعي هو، يعني لا يرد عليه بأنه لو قلنا بأن المعلوم بالإجمال مردد كان أيضا مرددا بين الأقل والأكثر فهذا يكون موجب علما للانحلال، هو يقول لا، لا يكون موجب للانحلال. لماذا؟ لأنه العلم نجز على المكلف تمام الغنم البيض الموجودة في ماذا؟ في هذا القطيع، نجز عليه ذلك بتمامه. حرمة الغنم البيض، تمام الغنم البيض الموجودة في القطيع تنجزت على المكلف لأنه هو عالم بها، وفي مرتبة علمه بها لا يكون هناك شك أصلا، ماكو شك في هذه القضية، ويعلم بأن البيض محرمة الأكل، موطوة إنسان، تنجزت عليه هذه، تنجزت عليه. حينما يدور الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه يقول بأن ما تنجز علي، كأنه هكذا يقول ما تنجز علي، ما تزجد، هل هو عشرة أو عشرين؟ الغنم البيض التي موجودة في القطيع التي يحرم وطؤها، يحرم أكلها، والتي هي موطوة إنسان بلا إشكال، هذه مرددة بين الأقل والأكثر. فإذا قررنا أنه فحص وعثر على ماذا؟ وعثر على عشرة من هذه الغنم بمقدار المتيقن، بالمقدار المتيقن الأقل، يقول هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. ليش؟ لاحتمال أن يكون في سائر الأفراد المعلوم ماذا؟ المعلوم احتمال انطباق المعلوم بالإجماع على سائر الأفراد محتمل، والمفروض أنه تنجز عليه، فيجب عليه الاحتياط، ولا يجوز له الرجوع إلى البراءة في الباقي، بل يجب عليه الفحص. لماذا؟ لأن كل غنم بيض هذه هي شنو؟ تنجزت عليه حرمة أكل كل فرد من هذه الأفراد، هي حرمة تنجزت عليه، فيجب عليه مراعاتها ولا يجوز له الرجوع إلى البراءة. وبعبارة أخرى أنه كل غنم من سائر الأفراد بعد العثور على المقدار القدر المتيقن هو طرف لذلك العلم الإجمالي، طرف لذلك العلم الإجمالي. مجرد أن يعثر على غنم بيض 10 هذا لا يكفي لحل العلم الإجمالي، لأنه يحتمل أن الغنم الأخرى البيض الموجودة في سائر فيما زاد على القدر المتيقن، ويحتمل بأنها هي المعلومة بالإجماع والمفروض أنها تنجزت عليها، فيجب عليه الاحتياط ولا يجوز له الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. هذا مدعى المحقق اللاهين. يعني افتراض أن كلام لا يتم فيما إذا كان المعلوم بالإجمال مردد بين الأقل والأكثر، وإنما يتم في ذاك، هذا كلام ما يرضى بالمحضر، لأنه هو ذكر في الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات أن التنجيز يبقى ثابت والعلم الإجمالي يبقى ثابت وينجز حتى ما زاد على القدر المتيقن لاحتمال كونه المعلوم بالإجمال، أحد أفراد المعلوم بالإجمال، أحد أفراد الغنم البيض المعلومة بماذا؟ بالإجمال. صحيح أن الغنم البيض مردد بين الأقل والأكثر، لكن هذا ما زاد على الأقل هو أيضا يحتمل أن يكون من الغنم البيض الموطوءة الإنسان التي تنجدت عليه حرمتها بماذا؟ بذلك العلم التفصيلي، العلم الذي لا يشوبه شك كما ذكر. زين، هذا الجواب الآخر عن هذا الإشكال بعنوان وترددت أفراده بين الأقل والأكثر، هنا لا ينحل العلم الإجمالي، بمجرد العثور على جملة من الأفراد يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها. هذا المطلب الذي ذكره، هذا إنما يكون تام فيما إذا كان الفرد المعلوم بالتفصيل لا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، هذا الكلام يكون تام. الفرد الذي نعلمه بالتفصيل بعد الفحص والعثور عليه، هذا الفرد المعلوم بالتفصيل إذا كنا لا نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، حينئذ يتم هذا الكلام. من يدري هل هو مصداق للمعلوم بالإجمال أو ليس مصداق؟ ما نعثر عليه ونعلم به بالعلم التفصيلي بعد الفحص هذا الذي نعلمه بالتفصيل المعلوم بالتفصيل يقول إذا لا يوجد عندنا علم بكون مصداق للمعلوم بالإجمال، انطباق المعلوم، لا نعلم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، هنا لا يكون هذا العثور على هذا المقدار بالتفصيل لا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي. كما لو فرضنا أننا علمنا بحرمة بنجاسة إناء زيد واشتبه إناء زيد بغيره من الآنية، اشتبه من يدري، هنا حصل عندنا عن المجمالي بوجود ماء زيد النجس في ضمن هذه الآنية. هذا بالضبط يتم مما نحن فيه، يعني المعلوم بالإجمال معنون بعنوان شنو؟ عنوان خاص. هنا إذا فحص الإنسان وعثر على إناء نجس، إناء نجس عثر عليه مو بعنوان أنه إناء زيد، هنا لا ينحل العلم الإجمال. عثر على إناء نجس لا يعلم انطباق المعلوم بالإجمال شنو؟ يعني ما عندي علم بأن المعلوم بالإجمال ينطبق عليه، ما عندي علم، يعني ما عندي علم بأن هذا الفرد الذي علمت بنجاسته بالتفصيل هو مصداق من مصداق المعلوم بالإجمال، علم ما عندي، وإنما عندي شنو؟ عندي شك، يوجد عندي شك في هذا، أحتمل أنه نازل لكن أحتمل أنه ليس إناء، ماذا ليس إناء زيد. في هذه الحالة لا ينحل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي إنما استلزم تنجيز التكليف في إناء زيد فقط، هذا العلم الإجمالي استلزم تنجيز التكليف في إناء زيد، وأكثر من هذا هو من الجزء. هذا الإناء الذي عثرت عليه بالتفصيل، هذا الإناء الذي عثرت عليه بالتفصيل، هذا لما كان لا يعلم كون مصداق للمعلوم بالإجمال، فمثل هذا لا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي بوجود إناء زيد النجس في ضمن هذه الآلة على حالة، ولا يرتفع إلا إذا علمت بالتفصيل بأن هذا الإناء هو شنو؟ هو إناء زيد، حين يدري حين العلم الإجمالي. أفرض هو عثر على إناء النجس، لكنه يبقى عالم بماذا؟ بأن إناء زيد الواقعي الذي يعلم بنجاسته هو موجود في ضمن هذا العلم، يبقى على حاله، فلا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي، ويبقى العلم الإجمالي على حاله. كلام المحقق النايني يصح في مثل هذا الفارض، وأما إذا فرضنا أن الفرد المعلوم بالتفصيل أو الأفراد المعلومة بالتفصيل بعد الفحص هذه يعلم بأنها هي من أفراد المعلوم بالإجمال، نعلم بأنه هذا الفرد مصداق للمعلوم بالإجمال، مصداق للمعلوم بالإجمال، مصداق للمعلوم بالإجمال. في هذه الحالة لا يكون العثور على مقدار، هذا المقدار من المعلوم بالتفصيل لا يكون موجب لانحلاله، يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي، يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي. في مثال السابق كما إذا فرضنا أنه فحص وعثر على عناء زيد ومصداق من المعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالي بلا إشكال، ينحل العلم الإجمالي بلا إشكال. في محل كلامنا إذا فرضنا أنه فحص الفقيه في الأدلة وعثر على جملة من الأحكام لا تقل عن المعلوم بالإجمال، لأنه المعلوم بالإجمال مردد بين الأقل والأكثر، عثر على الأحكام بمقدار القدر المتيقن الموجود عنده، في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ باعتبار أن هذا تكاليف المعلومة بعد الفحص، هي تكاليف واقعية فيما وصل إلينا من الكتب، يعني يعلم بكونها مصداق للمعلوم بالإجمال. شنو الفرق بين الفقيه عندما يفحص عن في الأدلة في الكتب التي وصلت إليه ويعثر على 100 حكم كما مثلنا في أصل المثال، يعثر على 100 حكم إلزامي، هاي المئة حكم الإلزامي يعلم بكونها مصداق للمعلوم بالإجمال، لأن ما يعلمه بالإجمال ما هو؟ هو عبارة عن أحكام إلزامية موجودة في ضمن الكتب المعتبرة الواصلة شنو؟ إلى أيدينا. هذا الذي يعلمه بالإجمال، يعلم بوجود أحكام إلزامية في ضمن الكتب الواصلة إلينا، بل هاي الأحكام مرددة بين أن تكون 100 حكم أو تكون 200 حكم مثلا. فإذا فحص في الكتب الواصلة إلينا، فحص في الأدلة في الكتب الواصلة إلينا وعثر على 100 حكم إلزامي، هنا يعلم بأن هذا المعلوم بالتفصيل نتيجة الفحص هذا مصداق علما مصداق للمعلوم بالإجمال، حينئذ ما يبقى شك في غيره، قهرا ما لا يبقى شك في غيره. لماذا يشك المكلف حينئذ بوجود أحكام إلزامية؟ لا يشك، وإنما لا علم بوجود ماذا؟ بوجود أحكام إلزامية فيما زاد على ما عثر عليه. علم ماكو، ما يعلمه هو 100 بحسب الفرع، ما يعلمه هو ماذا؟ هو مردد بين الأقل والأكثر. إذن هو ما يعلمه هو ماذا؟ هو عبارة عن 100 حكم إلزامي في هذا، ويشك في وجود غيره، ويشك في وجود غيره. ما يعلمه هو عبارة عن القدر المتيقن، فإذا فحص وعثر على هذا القدر المتيقن هذا مصداق للمعلوم بالإجمال، إذا كان مصداقا للمعلوم بالإجمال ينحدر الإجمال قهرا، لأنه لا علم في ماذا؟ فيما زاد عليه، لا علم وجود أحكام إلزامية فيما زاد على ذلك المقدار، فينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وهذا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي، يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي. فإذا المسألة ترتبط بماذا؟ ترتبط بأن المعلوم بالتفصيل هل هو يعلم كون مصداق للمعلوم بالإجمال أو لا؟ إذا لم يعلم كون مصداق المعلوم بالإجمال هذا لا يكون موجب من هذا العلم الإجمالي، هذا العلم التفصيلي بمقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. وأما إذا كان يعلم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، يعلم كون مصداق للمعلوم بالإجمال كما في المثال السابق لو عثر على إناء زيد، واضح من الحلال ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الفقيه بعد أن يفحص ويعثر على جملة من الأحكام يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها. يعلم بأن هذه الأحكام التي عثر عليها هي مصداق المعلوم بالإجمال، لأن ما عثر عليه هو أحكام واقعية إلزامية من هذه الكتب الواصلة إلينا، وهذا هو نفس المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال هو عبارة عن وجود أحكام إلزامية في الإمارات الموجودة في الكتب الواصلة إلينا، وأكثر من هذا يقدر يدعي، أحكام إلزامية في الكتب الواصلة إلينا، هذا فحص في الكتب الواصلة لنا واعثر على أحكام إلزامية بمقدار ماذا؟ لا تقل عن ماذا؟ عن المعلوم بالإجمال، فينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ويكون المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم بالإجمال، وهذا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي كما ذكره المحقق صاحب الكفاية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث عما ذكر المحقق النهيني هو في أصل هاي مسألة العنوان، وأن المعلوم بالإجمال إذا كان معنون بعنوان خاص وله علامة وله تميز، وأن هذا يكون موجب لمن؟ موجب لما ذكر، أن هذا يتنجز بما له من العنوان. هاي مسألة مو واضحة، يعني مسألة أن الأحكام الإلزامية إنما تتنجز على المكلف بعنوان أنها أحكام إلزامية موجودة في الكتب المعتبرة، هذا العنوان ما نقدر ناخذ قيد للمعلوم بالإجمال، ليس قيدا في المعلوم بالإجمال، بحيث أن التنجز يدور مدارة، بحيث أن ما يتنجز على المكلف هو عبارة ماذا؟ هو عبارة عن الأحكام الإلزامية المقيدة بأن تكون ماذا في الكتب المعتبرة. هذا شنو الدليل عليه؟ الذي يتنجز هي عبارة عن الأحكام الواقعية الإلزامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لا خصوص الأحكام الإلزامية التي تكون موجودة في الكتب المعتبرة. هذا التعنون، تقييد المعلوم بالإجمال بهذا العنوان بحيث يكون التنجيز لهذا العنوان ويترتب عليه الأثر الذي ذكره، هذا ليس واضحا، وإنما التنجز يكون للأحكام الواقعية التي يعلم بها في العلم الإجمالي الكبير على ما ذكرنا في الشريعة، توجد أحكام إلزامية إلهية. هذا العلم الإجمالي الكبير في الشريعة بوجود أحكام إلزامية حال كما تقدم، بعلم إجمالي شنو أصغر منه، صحيح هذا، فصار المكلف يعلم بوجود أحكام إلزامية لا تقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي السابق الكبير في ضمن ماذا؟ في ضمن دائرة شنو؟ دائرة الأخبار، دائرة الإمارات المعتبرة في الكتب المعتبرة. هذا صحيح، لكن هذا ما يعني أن المعلوم بالإجمال بهذا العلم الإجمالي الصغير هو مقيد بأن يكون ماذا في خصوص الكتب المعتبرة. هذا التقييد، تقييد المعلوم بالإجمال بهذا العنوان ليس واضحا، وكلامه كله ينصب على هذا. ولذا فرق بين الحالتين السابقتين بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا عنوان وأن المعلوم بالإجمال مقيد بهذا العنوان في الحالة الثانية، بينما في الحالة الثانية الأولى كان المعلوم بالإجمال مرسلا غير مقيد. في الحالة الثانية أيضا المعلوم بالإجمال هو مرسل وغير مقيد، غير مقيد بماذا؟ بأن يكون في خصوص الكتب المعتبرة. يعني شنو؟ الأحكام الإلزامية الموجودة في غير الكتب المعتبرة لا تكون منجزة، ليس لها أثر أصلا. ما يتنجز هو الأحكام الإلزامية، ما يعلم به المكلف هو أحكام إلزامية في ضمن الكتب المعتبرة، لكن هاي في ضمن الكتب المعتبرة ليست قيدا للمعلوم بالإجمال على النحو الذي ذكره، بحيث يترتب عليه هذا الشيء الذي ذكره على أساسه منع من ماذا؟ منع من انحلال العلم الإجمالي. هذا ما يمكن أن يقال في المقام، لعله الكلام له تتم أيضا تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.